الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم المعاني الإعداد والتقديم دكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أعزائنا الطلاب، نرحب بكم إلى درس اليوم ونحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا في الدرس السابق نوعا واحدا من أنواع الإنشاء الطلبي وهو الأمر، فقلنا إن الأمر هو طلب فعل الشيء على سبيل الاستعلاء والإلزام. واليوم نواصل أنواع الإنشاء الطلبي المتبقية وهي أربعة: النهي، الاستفهام، التمني، النداء. النهي، ما معنى النهي؟ النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. والنهي ليس له عدة صيغ بل صيغة واحدة على خلاف الأمر. هذه الصيغة هي المضارع المقترن مع لا الناهية. ومن أمثلة النهي لغرض النهي الحقيقي قول الله سبحانه وتعالى في النهي عن أخذ مال اليتيم بغير حق: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالنهي هنا في لا تقربوا هو نهي جاء من أعلى إلى أدنى، وطبيعة النهي هنا تستلزم النهي الحقيقي أي الإلزام، إلزام المنهي لأن ينتهي عن ما يعمله، فهذا هو النهي في حقيقته. وأيضا قول الله عز وجل: ولا يأتلي، يحلف يعني، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وأيضا في النهي عن اتخاذ البطانة الأول، هذا عن قطع الإنسان لرحمه، قال تعالى في النهي عن اتخاذ البطانة السوء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فهذا هو النهي في معناه الحقيقي، وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. غير أن النهي قد يخرج عن صيغة معناه الحقيقي، ف صيغة النهي هذه تخرج عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال، كالدعاء مثلا، أو الالتماس، أو التمني، أو الإرشاد، أو التوبيخ، أو التيئيس، أو التهديد، أو التحقير. وهذه من أهم المعاني التي يخرج إليها النهي عن معناه الحقيقي، فتخرج صيغة النهي عن معناها إلى هذه المعاني التي تدل عليها القرينة ويستلزمها السياق الذي وردت فيه. ولنضرب على ذلك أمثلة. انظر معي إلى قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لا تزغ، النهي هنا صادر من أين؟ للتأكيد، صادر من أدنى إلى أعلى، أي من العبد إلى ربه. وعليه فإن السياق هنا وقرينة الحال لا تدل على نهي حقيقي، وإنما النهي هنا غرضه الدعاء، لأنه صادر من أدنى إلى أعلى. وانظر معي أيضا إلى قول أبي الطيب المتنبي في سيف الدولة مخاطبا صاحبيه، يقول: فلا تبلغاه ما أقول، فإنه شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي. يقول: لا تبلغ سيف الدولة ما قلته فيه، فإن هذا الرجل أو ما قلته في الحرب أو ما تحدثت به عن المعارك أو ما شاء ذلك أو ما شابه ذلك، لأن هذا الرجل من الشجاعة بمكان، مجرد أن يذكر بالقتال والطعان فإنه يشتاق إليه ويتمثله واقعا في حياته، فلا تبلغه. هنا النهي صدر من المتنبي إلى صاحبيه. ونحن قلنا في درس الأمر إن الأمر إذا صدر من قرين إلى قرين مساو له في المكانة والمنزلة فإنه لا يعد أمرا، وإنما يعد التماسا، كأن يقول زميل لزميله: أعطني قلما، هذا التماس وليس أمر. وهنا المثل بالمثل في النهي، في قوله فلا تبلغه، فإن المتنبي يصدر نهيا إلى رفيقيه ومن يساويانه في المكانة والمنزلة، وبالتالي فإن المقصود هنا الالتماس في النهي وليس النهي الحقيقي، لأنه جاء بين الأقران. وقال أبو نواس في مدح الأمين: يا ناق لا تسأمي أن تبلغي ملكا تقبيل راحته والركن سيالي. هنا يخاطب النوق، والنوق لا تعقل، فيقول: لا تسأمي أو تبلغي ملكا تقبيل راحته والركن سيالي، متى تحطي إليه الرحلة سالمة تستجمع الخلق في تمثال إنساني. فهنا نهيه للجمال أو للنوق نهي حقيقي بالتأكيد، لا، إنه يخاطب غير عاقل. ونحن قلنا أيضا في الأمر إذا كان الخطاب لغير العاقل، سواء نقول في الأمر أو في النهي، فإن النهي هنا أو الأمر هناك عندما قال: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، فالليل لن ينجلي لأنه لا يعقل، وإنما يتمنى أن ينجلي. وهنا يتمنى أن تستمع إليه هذه النوق وتنفذ ما ينهى به وتترك ما نهاها إلى ما لم ينهها. إذن هنا الغرض من النهي هنا هو التمني. وقال أبو العلاء المعري مخاطبا وناهيا: ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. يقول أيها المخاطب أو أيها الطالب أو أيها الشخص: لا تجلس إلى أصحاب الأخلاق الدنيئة لأنهم سيعدونك من دناءتهم. فهنا ماذا تلحظون؟ هل يقصد الإلزام أم يقصد شيئا آخر؟ يقصد شيئا آخر، وهو أنه ينصح ويرشد إلى عدم مجالسة أهل الدناية، خوفا من أن يعدى الجليس من أخلاقهم وصفاتهم، فإن خلائق السفهاء تعدي. وهذا يسمى النصح أو الإرشاد، أو معا النصح والإرشاد. الغرض هنا من النهي والنصح والإرشاد وليس الإلزام. وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هنا لا يقصد النهي الحقيقي أيضا، وإنما يوبخ من ينهى الناس عن أن يأتوا الأخلاق السيئة لكنه يأتيها هو. فهذا النهي هنا ليس غرضه النهي الحقيقي، وإنما توبيخ صاحبه على أنه يفعل ما لا يقول أو يقول ما لا يفعل. وقال آخر: لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أنداده. يقول لا تتعرض للتشبه بهذا الممدوح الذي اسمه جعفر فتتشبه به في الكرم، فإنك لن تستطيع أن تصل إلى ما وصل إليه من الكرم فلست من أنداده. فقوله لا تعرضن هنا ليس الغرض منه النهي الحقيقي، وإنما الغرض منه التيئيس، ييئس هذا الذي يتعرض لهذا الرجل. وأنت قد تقول لابنك لا تمتثل أمري، تقول له لا تمتثل أمري، لا تسمع كلامي، فهل أنت تريد أن تنهى أن يسمع أن لا يسمع كلامك، أو تنهى عن استماع كلامك، أو تنهى عن امتثال أمرك؟ لا، أنت تريد أن تهدده فقط، فتقول له لا تمتثل أمري، يعني أنت جرب أن لا تمتثل أمري وسترى ما يحل بك. فنحن هنا نقصد، أو أنت هنا تقصد التهديد وليس النهي الحقيقي. ونختم بهذا المثال في النهي، وهو قول أبي الطيب المتنبي يهجو كافور الأخشيدي، فيقول، وهو مثال معروف: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. هنا أبو الطيب المتنبي لا ينهاك نهيا حقيقيا عن شراء العبد، وإنما يريد أن يحقر هذا الرجل الذي هو ليس ممدوحا، المذموم، وهو كافور الخشيدي، فيقول لا تشتري العبد. هنا النهي لغرض التحقير، تحقير هذا الرجل المقصود بالهجة وهو كافور: لا تشتري العبد إلا والعصا معه. فهنا ليس الغرض النهي الحقيقي، وإنما الغرض هو التحقير، وعليه يقاس كل ما شابه ذلك. الوقت لا يسعفنا حتى نأتي بأمثلة للتدريبات، ولكن يمكنكم أعزائي الطلاب أن تعودوا إلى تدريبات الكتاب، وإذا كان ثمة أسئلة إن شاء الله تعالى ستتاح فرصة فيما سيأتي للإجابة عن الاستفسارات والاسترشادات، ويمكن التواصل معنا عبر الموقع. ننتقل بكم إلى النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي، وهو الاستفهام، وهو من أهم أنواع الإنشاء الطلبي وأكبرها. أنتم تعرفون أن للاستفهام أدوات، منها ما هي حروف وهي الهمزة وهل، ومنها ما هي أسماء استفهام وهي الباقي، ككم ومن وما ومتى وأين وأيان إلى غير ذلك من الأدوات أو من الأسماء التي تستخدم في الاستفهام. ونبدأ بالهمزة وهل. نحن نقول: أأنت محمد؟ أأنت مسافر؟ فأنت تجيب تقول نعم أو تقول لا، وهذا يسمى عندنا التصديق، أنت تصادق على الحكم، أنت تصادق على الحكم، أي تبين لنا نسبة هذا الأمر إليك من عدمه. فأقول لك: أأنت محمد؟ فأنت تقول نعم، أو أأنت فلان؟ تقول لا، هذا نسميه التصديق لنعم أو لا. وفي هذا الحال نعم، هذا بالهمزة. وفي هذا الحال لا يصح أن أقول أأنت محمد أم علي، لأن هذا أم علي يسمى معادلا، يسمى معادلا، لا يذكر هذا المعادل هنا، في حال ما إذا أردت الإجابة بالتصديق أي بنعم أو بلا. أما إذا أردت، هذا بالنسبة للهمزة، أما إذا أردت أن تبين لي شيئا من شيئين، فأقول لك مثلا: أأنت محمد أم علي؟ فأنا لا أعرف، فتقول لي أنا محمد أو محمد، فهنا أنت حددت لي تصورا معينا عن شيء من شيئين، هذا نسميه التصور، إدراك التصور، وهو إدراك المفرد، أي حددت شيئا مفردا من شيئين. وفي هذه الحال تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه، ويذكر له في الغالب معادل بعد أم في السؤال، فتقول: أأنت محمد أم علي؟ أأنت المسافر أم أخوك؟ أمشتر أنت أم بائع؟ أشعيرا زرعت أم قمحا؟ أراكبا جئت أم ماشيا؟ أيوم الجمعة يستريح العمال أم يوم الأحد مثلا؟ كل هذه يطلب بها التصور وهو إدراك المفرد. وفي هذه الحالة كما قلت تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه، ويذكر له في الغالب معادل بعد ماذا؟ بعد أم، كما لاحظتم. والتصديق قد بيناه. إذن الهمزة لها استخدامها، التصور إدراك المفرد وهو إدراك المفرد. في هذه الحالة تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه، ويذكر لها في الغالب معادل بعد أم. الثاني التصديق وهو إدراك النسبة، وفي هذه الحالة يمتنع ذكر المعادل. الحرف الثاني من حروف الاستفهام، لأننا بدأنا بالحروف، هل هذه لا يطلب بها سوى التصديق فقط، كأن أقول هل أنت موجود؟ هل أنت محمد؟ هل يعقل الحيوان؟ هل يحس النبات؟ هل ينمو الجماد؟ إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة أنت لا تقول نعم وتأتي بعد ذلك بشيء من شيئين، لأنني لم أسأل عن شيء واحد أصلا، فمن أين ستخترع الشيئين؟ لا يوجد. إذن أنا أقول هل يعقل الحيوان؟ تقول لا. فهنا المطلوب هو التصديق فقط، وهو إدراك النسبة كما قلنا، ولذلك يمتنع ذكر المعادل، يمتنع معها ذكر المعادل. أما بقية أدوات الاستفهام فلا يطلب بها، وهي الأسماء، فلا يطلب بها سوى التصور فقط، ولا يطلب بها التصديق. فأنت عندما تقول مثلا من أسس مدينة صنعاء؟ متى أسست جامعة العلوم والتكنولوجيا؟ ما الإسراف؟ تقرأ قول الله عز وجل يسأل أيان يوم القيامة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إلى غير ذلك من أدوات الاستفهام، أو بالأصح من أسماء الاستفهام. فإننا في هذه الحالة، فإن الطلب في هذه الحالة لا يكون إلا للتصور، إدراك التصور وليس التصديق. فعندما نقول من أنت، أنت في هذه الحالة ستحدد من أنت من بين الناس، فتحدد التصور ما هو. فأنت لن تقول مثلا نعم، ولن تقول لا، أنت ستقول أنا محمد أو أنا فلان، فحدد نفسك من بين الناس. مثلا من بنى كذا، فأنت تحدد الباني. متى تولى الخلافة أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب، أو متى ذهبت إلى المدرسة، إلى غير ذلك، أو إلى الجامعة. في هذه الحالة متى بدأ البث في الإنترنت لجامعة العلوم والتكنولوجيا، في هذه الحالة أنت ستحدد شيئا من أشياء متعددة. فهنا نقول إن متى أو أسماء الاستفهام لا يطلب بها سوى شيء واحد، وهو ماذا؟ التصور. ولذلك يكون الجواب معها بماذا؟ بتعيين المسؤول عنه، بتعيين المسؤول عنه، وليس بنعم أو بلا، أي لا يكون بالتصديق، وإنما بالبيان المفرد وإدراك المفرد. فأنت تحدد شيئا معينا. طبعا أدوات الاستفهام كثيرة، منها من، أدوات الاستفهام أو أسماء الاستفهام هي من، ويطلب بها تعيين العقلاء، من أنت للعاقل. ما، ويطلب بها شرح الاسم أو حقيقة الاسم. ما الإسراف كما قلنا، ما هذا الذي بيدك، إلى آخره. فأنت تبين أو تحدد وتشرح الاسم أو حقيقة الشيء أو المسمى. متى، ويطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا. متى نصر الله؟ متى يأتي أبوك؟ تقول مثلا أيانا، ويطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة، وتكون في موضع التهويل، أيان مرساها، للتهويل والتعظيم. ويمكن أن تقول مثلا أيان يأتي هذا الأستاذ، أنت تهول تأخيره. نعم. كيف، ويطلب بها تعيين الحال، تقول كيف حالك، كيف أبناؤك، كيف وضعك، إلى غير ذلك. أين، يطلب بها تعيين المكان، أين تسكن، تعيين المكان. أنا، وتأتي لمعان عدة، فتكون بمعنى كيف، وبمعنى من أين، وبمعنى متى، إلى غير ذلك. كم، حسب سياقها. كم، ويطلب بها تعيين العدد، تعيين العدد. أن، حتى نضرب لها بعض الأمثلة أو مثالا على الأقل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يبين فيه أنه قال إيش، يتحدث عن الإنسان ويقول مطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله، إلى أن يقول فأنى يستجاب له، أي كيف. هنا بمعنى كيف يستجاب له؟ وتقول أن يأتي فلان، تأتي بمعنى متى، وتقول أيضا أن أتيت، أي من أين أتيت. كم قلنا يضرب بها تعيين العدد، كم عدد هؤلاء، فيضرب بها تعيين العدد، كم أنتم، تعيين العدد، تقول كذا. أي ويضرب بها تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما، ويسأل بها عن الزمان والحال والعدد والعاقل وغير العاقل على حسب ما تضاف إليه. ونضرب لها مثال واحد نكتفي به وهو معناها الأساسي، تعيين أحد المتشاركين. أي منكما الذي سبق، أي منكما الذي سبق، فأنت تعين أحد المتشاركين في أمر يعمهما هنا وهو السبق مثلا أو ما شابهه. كما قلت لكم تأكيدا، كل أدوات الاستفهام هذه التي هي أسماء الاستفهام يطلب بها التصور ليس إلا، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه، غير أنها تخرج عن معنى الاستفهام. والاستفهام ما هو؟ لو أردنا أن نعرفه بالتحديد نقول الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. الاستفهام هو هذا ولا لا؟ نعم، طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. فإذا قلت لك من أنت، فهنا أنا لا أعرف من أنت، فأنت أنا أطلب منك أن أعلم من أنت، لأنني لا أعلم هذا الاسم من قبل، ولا أعلمك ولا أعلم صفتك من قبل. فهنا الاستفهام استخدم لمعناه الحقيقي. متى يأتي أبوك، هنا أيضا لا أعلم، فأنت تبين. فهذا الاستفهام استخدم في معناه الحقيقي. أنت محمد حقيقي، هل تأتي كل يوم مبكرا، استفهام حقيقي، لكنه قد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من الاستفهام بالقرائن، في قرائن الأحوال وسياقات الكلام. من هذه المعاني أو من أهم هذه المعاني النفي والإنكار والتقرير والتوبيخ والتعظيم والتحقير والاستبطاء والتعجب والتسوية والتمني والتشويق. ولنضرب مثالا على كل منها. نبدأ بالأول، النفي. يقول البحتري: هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيكا وإلا ضيقة وانفراجها. هل هنا يستفهم عن شيء لا يعلمه؟ لا، هو يبين أن الدهر ما هو إلا هكذا. هل الدهر بمعنى ما الدهر، أو ليس الدهر إلا. إذن هنا المقصود من الاستفهام هو النفي، ليس الدهر أو ما الدهر إلا كذا. إذن هنا النفي، الغرض من الاستفهام هو النفي. وقول القائل: أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت قيام دليل أو وضوح بيان؟ هنا يستنكر، كيف يلتمس الأعداء دليلا بعد كل ما رأوا من البراهين والأدلة الساطعة التي لا تحتاج إلى دليل؟ أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت قيام دليل أو وضوح بيان؟ نعم، تقول مثلا: أتريد بعد كل هذا أن أبين لك وأوضح؟ فهنا معنى الإنكار، أنا أنكر عليك ذلك بعد كل هذا الشرح، بعد كل هذا التوضيح مثلا. وهذا يقول يعني بعد كل ما رأت هذه الأعداء، هؤلاء الأعداء، بعد كل ما رأى هؤلاء الأعداء، هل يحتاجون إلى دليل؟ لقد رأوا أوضح دليل وأظهر برهان. إذن هنا المقصود هو الإنكار، يستنكر عليهم. وقال أبو، أو ينكر عليهم ذلك. وقال البحتري: ألست أعمهم جودا وأزكاهم وعودا وأنضاهم حسامة؟ ألست أنت كذا؟ هنا يؤكد ويقرر. إذن هنا ليس الغرض هو الاستعلام عن شيء لا يعلم. يقول: هل أنت أكثر الناس جودا وأفضلهم مكانة وأصلا وأكثرهم فتكا بأعدائه؟ يقرره أنه هو ذلك، وهو الذي يتصفه بتلك الصفة. فهنا الغرض من الاستفهام ليس استفهام حقيقي، وإنما التقرير وتأكيد الأمر. كقول الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وكقوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. تقرير لهذه الأمور أنه قد امتن بها سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. ومن أغراض الاستفهام أغراض أخرى كثيرة، مثل قول الشاعر: إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة. هنا ما المقصود بالاستفهام؟ هنا التوبيخ، يوبخهم: إلى متى ستظلون أيها العرب مثلا مختلفين؟ إلى متى ستظلون أيها المسلمون في صراع؟ إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة. إذن هنا استفهام، لكن الغرض منه ليس استفهام هو طلب العلم بشيء لا يعلم، لا هو يعلم، هو يرى هذا الأمر، فهو يستنكر عليه ويوبخ أصحابه. إذن هنا توبيخ، الغرض من الاستفهام هو التوبيخ وليس الاستفهام الحقيقي. وقول المتنبي في الرثاء: من للمحافل والجحافل والسرى، فقدت بفقدك نيرا لا يطلع، ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا، ومثلك لا يكاد يضيع. إذن من للمحافل، من للمحافل بعدك؟ إذن هنا الاستفهام سيجيبه واحد يقول للمحافل بعده ابنه، لا هذا يقول هذا أبينه الذي سيجيب هكذا، هو يقول من هو يعظم، يعظم من هذا الذي مات، من للمحافل غيرك بعد أن مت. فهنا الغرض من الاستفهام هو التعظيم. أيضا من أغراض الاستفهام مثلا التحقير عكس التعظيم، في قول المتنبي يهجو كافو يقول: من أية الطرق يأتي مثلك الكرم، أين المحاجم يا كافور والجلم، الجلم الجلد الذي يستخدمها الحجة، يقول من أي طريق يأتي الكرم إليك، إلى أمثالك. هنا إيش يعني؟ لا يمكن أن يجد الكرم طريقا إليك، لأنك لست من هذا الباب ولا تدخل في الكرم ولا تعرف الكرم. نعم، فهنا الاستفهام لغرض التحقير وليس لغرض التعظيم. ثم يقول: أين المحاجم؟ أنت لا حجام أصلا، أنت طبيعتك أنك حجام، والحجام كان يعني كانت من المهن، وما تزال إلى حد ما من المهن الدونية التي يستكرهها الناس وينتقدونها ويجعلون أصحابها في الدون وفي الحضيض. فيقول: أين المحاجم التي كانت معك؟ فهنا يريد أن يحقر كافور وليس ولا يريد أن يعظمه. ويقول الشاعر: حتى ما نحن نساري النجم في الظلم، وما سراه على خف ولا قدم. يعني إلى متى، إلى متى نساري هذا النجم في الظلم، إلى متى؟ هنا استبطاء، يستبطئ إلى متى، حتى مثل ما قال القائل: حتى متى أنت في لهو وفي لعب، والموت نحوك يهوي فاتحا فاه. إلى متى ستظل هكذا على في لهوك ولعبك والموت يعني متجه إليك؟ إذن الغرض الاستبطاء. وقول الشاعر هو المتنبي يقول: أبنت الدهر عندي كل بنت، يخاطب الحمى، فكيف وصلت أنت من الزحام، يخاطب الحمى، كيف وصلت؟ يتعجب. إذن هو يتعجب، استفهام وغرض التعجب، مثل قول القائلة تلك المرأة القائلة: أنشأ يمزق في ابنها، تتعجب كيف ابنها يضربها. قالت: أنشأ يمزق أثوابي، الأم هذه العربية، أنشأ يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيء بي يبغي عندي الأدب؟ يعني بعد هذا الشيء يؤدبني ابني؟ فهنا تتعجب من صنيعه، وهذا يتعجب من وصول الحمى إليه من بين الزحام ومن بين الناس ومن بين كل هؤلاء الناس حتى أصيب هو بهذه الحمى. وقال تعالى: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. أوعظت هنا استفهام، أم لم تكن من الواعظين، سواء علينا أوعظت أم لم تكن، أوعظت أم لم تكن من الواعظين. فهنا التسويه، سواء وعظك وعدمه سواء. وقال تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. الكفار يوم القيامة يطلبون ويتمنون أن يكون هناك شفعاء، ولكن لا يوجد، إنهم لا يسألون سؤالا حقيقيا وإنما يتمنون. فهنا الغرض هو من الاستفهام، فهل لنا هو التمني. آخر ما نأخذ في الاستفهام هو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فهنا الاستفهام الغرض من التشويق، هل أدلكم على تجارة تنجيكم، فالغرض هنا التشويق. نكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد أدركنا، ولذلك سنكمل ما كنا نرجو أن يكون في هذا الدرس في الدرس القادم، وهو النداء والتمني، سنأخذه إن شاء الله تعالى مع درس القصر والفصل والوصل إن أمكن، أو نأخذه مع درس القصر ونؤجل الفصل والوصل إلى الحلقة الأخيرة. فإلى لقاء آخر يتجدد بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم المعاني. الإعداد والتقديم دكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.